وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلوكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي لن يستطيعوا. فإن هنا نافية، فقول صفوان والله إن في العيش بعدهم خير، أي ليس في العيش بعدهم خير. فقال له عمير صدقت والله، أما والله لولا دين علي ليس لي ليس له عندي قضاء، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي، لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي قبلهم علة، ابني أسير في أيديهم. فقال له صفوان وقد استغل هذه الكلمات، دينك علي أنا أقضيه عليك، وعيالك مع عيالي وافيهم ما بقوا، ولا يسعني شيء ويعجز عنهم. فقال له عمير وقد ألزم بما قال، فاكتم عني شأني وشأنك. قال أفعل. ثم أخذ عمير سيفه ثم انطلق حتى قدم المدينة. فبينما هو على باب المسجد ينيخ راحلته يعني في المدينة، رآه عمر بن الخطاب وهو في نفر من المسلمين، فقال عمر هذا عدو الله عمير ما جاء إلا لشر. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله هذا عدو الله عمير قد جاء متوشحا سيفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأدخله عليه. فأقبل عمير فلببه بحمامة سيفه، أي ضمه ضما بحيث أنه لا يستطيع أن يمسك سيفه، وقال لرجال من الأنصار ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل به، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه قال أرسله يا عمر، أدن يا عمير. فدنا وقال أنعم صباحا، أي هذا عمير يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنعم صباحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام تحية أهل الجنة. إذن لا ينبغي علينا حقيقة إذا دخل علينا رجل أو دخلنا على أحد أن نقول مثلا مرحبا أو مساكم الله بالخير أو غير هذه من الكلمات، وإن كان في أصلها هي جميلة وطيبة، ولكن بعد السلام. فالأول أن يبدأ الإنسان بالسلام فيقول السلام عليكم، ثم إن شاء قال مرحبا حياكم الله مساكم الله بكل خير وما شابه ذلك من الكلمات. أما البداية المسلم لا يبدأ إلا بالسلام. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بك يا عمير؟ قال جئت لهذا الأسير الذي بين أيديكم فأحسنوا فيه. قال فما بال السيف في عنقك؟ قال قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ قال اصدقني، ما الذي جئت له؟ قال ما جئت إلا لذلك. قال بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر، فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت أنت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. استغرب عمير كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فقال أي عمير أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، الحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساء. ثم تشهد شهادة الحق، أي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له السلاح. أما صفوان في مكة فكان ينتظر خبر قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لأهل مكة: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر. وكلما جاء ركب قال لهم: ما حال عمير؟ حتى جاء ركب فقال لهم: ما حال عمير؟ فقالوا: أسلم. فحلف صفوان ألا يكلمه أبدا، ورجع عمير إلى مكة وأقام بها يدعو إلى الإسلام، فأسلم على يديه أناس كثير. عجيب. خرج كي يقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم رجع داعية إلى الله جل وعلا يأمر الناس للإسلام، فأسلم على يديه كثير من الناس. قد ذكرنا في دروس سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدات مع اليهود في المدينة، وكان ممن عقد معهم المعاهدات بنو قينقاع، وكانوا شر الطوائف وأشجعهم، وكانوا يسكنون داخل المدينة في حي باسمهم، أي اسمه حي بني قينقاع، وكانوا صاغة أي للذهب، وحدادين، وصناع للأواني، وصناع للأواني، وكان عدد المقاتلين فيهم 700، وهم أول من نكث العهد والميثاق مع النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم إلى المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع، فقال لهم: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش، كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله تبارك وتعالى مدافعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم قال: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقد روى ابن هشام في سيرته عن أبي عون أن امرأة من العرب قدمت إلى السوق بجلب لها أي بضاعة، فباعته في سوق بني قينقاع، وجلست إلى الطائر فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها وهي لا تعلم، فلما قامت انكشفت سوءتها، فضحك عليها اليهود فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديا في هذا الصائغ، فقام اليهود وقتلوا المسلم، فاستصرخ المسلم، أهل المسلم استصرخوا على اليهود، فوقع بينهم شر أي قتال داخل السوق. عند ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر، وأعطى لواء المسلمين حمزة بن عبد المطلب، وسار بجنود الله إلى بين قينقاع، فلما رأوه تحصنوا في الحصون فحاصرهم أشد الحصار صلوات الله وسلامه عليه في حيهم الذي هم فيه، وذلك في شوال من السنة الثانية من الهجرة، واستمر الحصار 15 ليلة، وقذف الله في قلوبهم الرعب، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فكتفوا. وعند ذلك قام الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين، فألح على رسول الله فأن يعفو عنهم. فقال: يا محمد، أحسن إلى موالي. وكان حلفاء الخزرج، وهو سيد الخزرج من كبار ساداتهم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فكرر مقالته، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرسلني. ثم قال: ويحك، أرسلني. فقال المنافق: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في مواليك. 400 من حاسر، 400 حاسر، 300 دارع منعوني من الأحمر والأسود، أي لما كانوا مواليك، وتحصدهم في غداة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم لك. فوهبهم له، ولكن أمرهم أن يخرجوا من المدينة وأن لا يجاوروه فيها، فخرجوا إلى الشام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رجل يقال له كعب بن الأشرف من اليهود، وكان من أشد اليهود أذى وحقدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن هذا اليهودي كعب بن الأشرف صار يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو أصحابه ويمدح أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ويحرضهم عليه، حتى سافر إلى قريش فنزل على المطلب بن أبي وداعة السهمي وجعل ينشد الأشعار يبكي فيها على أصحاب خليل من قتل المشركين أن يهيج أهل مكة للانتقام. وهناك سأله أهل مكة قالوا له: أديننا أحب إليك أم دين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ وأي الفريقين أهدى سبيلا؟ فقال: أنتم أهدى سبيلا. وقام وسجد لأصنامهم، فأنزل الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. حينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله، فانتدب له محمد بن مسلمة وعباد بن مشر ورجل يقال له أبو نائلة، فذهبوا إليه وقتلوه في قصة طويلة. بعد هذه الأحداث وانتهاء هذه السنة، ألا وهي السنة الثانية من الهجرة، اجتمع أهل مكة في مكة وجمعوا 3000 مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش. وقد ذكرنا أن الأحابيش هم النزع من القبائل الذين يعيشون في مكة وليسوا من أهلها، وأخذوا معهم حتى النساء، وذلك أن أهل مكة أرادوا أن ينتقموا لهزيمتهم في بدر، فجهزوا هذا الجيش للانتقام. وكانت القيادة لأبي سفيان بن حرب بعد مقتل أبي جهل، فصارت القيادة لأبي سفيان بن حرب، وقيادة الفرسان كانت مع خالد بن وليد وعكرمة ابن أبي جهل. وخرج هذا الجيش المكي بعد هذا الإعداد التام إلى المدينة، يريدون الانتقام لقتلاهم في بدر. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ألا وهو خروج أبي سفيان في 3000 من مكة يريدون قتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم الناس وحمل الناس سلاحهم لا يتركون السلاح حتى وهم في الصلاة يخشون من دخول أهل مكة عليهم. وكان أهل المدينة أي الأنصار كسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعيد بن عبادة يقومون بحراسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم كبار أصحابه وأخبرهم برؤيا رآها صلوات الله وسلامه عليه، فقال: إني رأيت والله خيرا، رأيت بقرا يذبح، ورأيت في ذباب سيفي سلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، فتأول البقر بنفر من أصحابه اقتلوا، وتأول السلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته، وتأول الذرع بالمدينة. ثم قال: أرى أن نقاتلهم من المدينة، نتحصن في المدينة ونقاتلهم، فإن أقاموا بمعسكرهم أقاموا بشر مقام، وإن دخل المدينة قاتلناهم من الأزقة في الطرق الضيقة ومن فوق البيوت. فوافقه على هذا كبار الصحابة، وممن وافقه كذلك عبد الله بن أبي بن سلول، وكما قلنا هو كان من رأس الخزرج، بل كان يعني الأوس والخزرج قد اتفقوا على أن يجعلوه ملكا عليهم. فوافقوا على هذا الرأي، وهو أن يتم القتال من داخل المدينة. لكن قام جماعة من شباب الصحابة الذين فاتهم القتال في بدر، فقالوا: يا رسول الله، نخرج إليهم، إنا كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إياه، نخشى أن يظنوا أننا جبنا عنهم لنقاتلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ولبس أدراعه، أدراع القتال صلى الله عليه وسلم، وهذا من بذل السبب. وكان الناس ينتظرونه صلوات الله وسلامه حتى يخرج إليهم، فقال لهم سعد بن معاذ: استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج؟ فردوا الأمر إليه، فندموا على ما صنعوا. فلما خرج قالوا له: يا رسول الله، ما كان لنا أن نخالفك، فاصنع ما شئت، إنما هو رأي رأيناه، إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبث لأمته، يعني لباس الحرب، أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى القتال، أي لواجه أهل مكة خارج المدينة صلوات الله وسلامه عليه. وهم في الطريق رجع المنافق عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، وأنزل الله تبارك وتعالى في المنافقين: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. عبد الله بن أبي بن سلول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش وكانوا ألفا قبل وصولهم إلى جبل أحد، رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش ممن أطاعه من قومه، فرجع بهم وقال: لا أظن أن هناك قتالا، ونجح هذا المنافق باستدراج 300 رجل من منافق وضعيف الإيمان وغيرهم، ولكن أكثرهم كانوا من المنافقين. وهم طائفتان من المسلمين من الأنصار، وهم بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج، هم أن يرجعوا كذلك مع عبد الله بن أبي بن سلول، ولكن الله ثبتهما. وأنزل الله جل وعلا: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، أي بالرجوع، فشل ذريع يرجعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بعد أن وصل جيش المسلمين إلى أحد ووصل جيش الكفار كذلك، وذكرنا أن عدد الكفار 3000 وعدد المسلمين في بداية الخروج 1000 ثم نقص إلى أن صار 700، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن القتال حتى يأمرهم، ولبس صلوات أجر عنه، وحرض أصحابه على القتال، وحضهم على الصبر في اللقاء، وبث فيهم روح الحماسة صلوات الله وسلامه عليه. ثم رفع سيفه وقال: من يأخذ هذا السيف في حقه؟ فقام إليه رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي دجانة سماك بن خرشة: خذه. قال: يا رسول الله، وما حقه؟ قال: أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني. قال: أنا أخذه بحقه يا رسول الله. فأعطاه إياه، فلما أخذ السيف عصب على رأسه عصابة خرقة ربطها على رأسه، وجعل يتبختر بين الصفين يمشي بفخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، لأنه يغيظ الأعداء. نعم. وتقارب الجمعان وتدانت الفئتان وبدأ القتال، وكان لواء المشركين مع طلحة بن أبي طلحة العبدري، وكان من فرسان قريش، يسميه المسلمون كبش الكتيبة من شجاعته. خرج على جمل يدعو إلى المبارزة، فتقدم إليه الزبير بن العوام ووثب إليه وثبة الليث حتى طار معه على جمله، ثم اقتحم به الأرض، أي ألقاه إلى الأرض، وقام وذبحه رضي الله عنه وأرضاه. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الزبير: لكل نبي حواري وحواري الزبير. واشتد القتال بين المسلمين وأهل مكة، وقتلوا من أهل مكة كثيرا، وقتل في هذه المعركة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسد الله وأسد رسوله، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. قتله رجل يقال له وحشي بن حرب، ويحدثنا وحشي بن حرب عن قتله لحمزة، قال وحشي: كنت غلاما لجبير بن مطعم، وكان عمه أي عم جبير المطعم طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بدر، فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير: إنك إن قتلت حمزة عم محمد صلى الله عليه وسلم بعمي فأنت عتيق، أي بدل عمي فأنت عتيق. قال: فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة قلما أخطئ بها شيئا، فلما التقى الناس يقول: خرجت أنظر حمزة وأتبعه ببصري حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق يهد الناس هدا ما يقوم له شيء، يقول: فوالله إني لأتهيأ له أريده، فأستتر منه بشجرة أو حجر يدنو مني. إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزة، يعني وصل إليه قبلي رجل يقال له سباع بن عبد العزة، فلما رآه حمزة قال له: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور، هلم إلي يا ابن مقطعة البذور، وذلك أن أمه كانت تخدم النساء. قال: فضربه ضربة فكأنما أخطأ رأسه. يعني أصابه إصابة واحدة، قطع رأسه بها، يعني كأنما قال يعني لم يخطئ رأسه. قال وحشي: هنا هززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها إليه فوقعت في أحشائه حتى خرجت من بين رجليه وذهب لينوء نحوي أن يأتيني، يقول: فغلب فتركته وإياها حتى مات. ثم أتيته بعد ذلك فأخذت حربتي ورجعت إلى العسكر فقعدت فيه ولم يكن لي لغيره حاجة. ما جئت للقاتل، جئت لأعتق نفسي بقتل حمزة. يقول: وإنما قتلته لأعتق، فلما قدمت مكة أعتق، أي بقتل حمزة. والعجيب أن وحشية بن حرب هذا بعد ذلك أسلم وتاب، فكان أن وفقه الله تبارك وتعالى إلى قتل مسيلمة الكذاب. فيقول: قتلت ولي الله وقتلت عدو الله، يعني قتل ولي الله حمزة رضوان الله عليه وقتل كذلك عدو الله مسيلمة الكذاب. اشتد القتال في هذه المعركة العظيمة وهي معركة أحد، وأنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده سبحانه وتعالى. فكشفوهم، أي كشف المسلمون المشركين عن المعسكر، وكانت الهزيمة. قال الزبير بن العوام: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدمي هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات الهوارس. الخدم اللي هي السوق في قانها. يقول: ما دون أخذهن قليل ولا كثير، يعني يستطيع أن يمسك بهن. وفي حديث البراء عند البخاري: فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل يرفعن سوقهن قد بدت خلاخيلهن. فتبع المسلمون المشركين يضعون فيهم السلاح وينتهبون الغنم. نصر، نصر الله المسلمين في هذه المعركة، أي في أولها. عند ذلك قام الرماة بترك أماكنهم، وذلك أنهم أخطأوا في هذه المسألة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم أن لا يتركوا مكانهم أبدا، ولكنهم لما رأوا الهزيمة ورأوا النساء تفر ورأوا الرجال يفرون ظنوا أن المعركة قد انتهت، فنزلوا عن أماكنهم. وكان عبد الله بن جبير بن مطعم قائد الرماة، فأمرهم أن لا يتحركوا وأن يبقوا في أماكنهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فردوا عليه بأن القتال قد انتهى ونزلوا عن أماكنهم. وقد ذكرنا في البداية أن خالد بن الوليد وعكرمة ابن أبي جهل كانا قائدي الفرسان ولم يشاركا في هذه المعركة، لأنهم ما كان لهم دور، يعني الفرسان فرسان قريش، لأن المسلمين كانوا قد أخذوا الأماكن الصحيحة في هذه المعركة. فلما رأى خالد بن الوليد الناس قد تركوا مكانهم أي الرماة، قام خالد بن الوليد والتف خلف الجبل وأخذ مكان الرماة. فصار المسلمون الآن يتبعون كفار قريش، فجاء خالد بن الوليد وعكرمة من خلف المسلمين ثم صاح في كفار قريش يناديهم وصار يرمي هو من معه المسلمين في ظهورهم، فوقع المسلمون بين فكي الكماشة، فرجع كفار مكة فصار المسلمون في الوسط فوقع فيهم القتل، أي وقع القتل في المسلمين. وصارت الفضة لا يعلمون ماذا يفعلون في هذه المفاجأة التي ما كانوا يتوقعونها، وفر من فر من المسلمين بعد هذه الفوضى التي رأوها، وأن الكفار صاروا يقتلون منهم قتلا ذريعا لا يتركون أحدا إلا قتلوه ممن قالوه بأيديهم أو بسهامهم. فمر أنس بن النضر رضي الله عنه المسلمين فقال لهم: ما تنتظرون؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل في من قتل من المسلمين، فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم أنس: ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال: أين يا أبا عمر؟ فقال أنس: واهل لريح الجنة يا سعد، إني أجده دون أحد. ثم مضى وقاتل القوم حتى قتل، فلم يعرف أحد إلا أخته ببنانه، وذلك أنه وجد به 84 طعنة أو ضربة رضي الله عنه وأرضاه. قال أنس بن مالك: أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه يريدون قتله قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم قام الثاني فقاتل حتى قتل، حتى قتل 7 بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته، أي أسنانه، وشج في رأسه، فجعل يمسح الدم صلوات الله وسلامه عليه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. وأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكانت أيضا بطولات في هذه المعركة، منها بطولات لطلحة بن عبيد الله، فذلك أنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بيده حتى شلت، ولذلك قال قيس بن أبي حازم: رأيت يد طلحة شلاء وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وقال النبي عن طلحة: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. وكان أبو بكر يقول إذا ذكر يوم أحد يقول: ذاك اليوم كله لطلحة. وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته ودخل المغفر، أي غطاء الرأس من حديد، دخل في خد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر مع طلحة لعبيد الله، فأراد أبو بكر أن ينزع هذا عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم المغفر، فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبو بكر إلا تركتني، يعني أنا أقوم بهذا العمل. فأخذ بفيه أي بفمه فجعل ينضبه، يعني يحركه يسيرا، كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استل السهم بفمه فسقطت ثنيته يعني أسنانه رضي الله عنه وأرضاه. ولما سقطت أسنان أبي عبيدة قال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب أي الجنة بما فعل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك هذا أبو طلحة رضي الله عنه قال أنس لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يديه مجوب عليه بحجفة الله يعني يفرس للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزف يعني يصيب إذا رمى فكان يمر عليه الرجل ومعه الجعبة يعني في السهام فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم انثرها لأبي طلحة ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر وأبو طلحة يرمي ثم يصد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نحري دون نحرك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. وقام كذلك أبو دجانة فترس على النبي بظهره أي احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ظهره للرمي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقصودا صلوات الله وسلامه عليه لا شك وهو القائد صلوات الله وسلامه عليه. وقاتل كذلك مصعب بن عمير رضي الله عنه حتى قتل. ومصعب بن عمير كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه شبه يعني ولذلك يعني الذي قتل مصعب بن عمير رجل قال له ابن قميئة لما قتل مصعبا ظن أنه قتل النبي فأشاع بين الناس قتلت محمدا قتلت محمدا. وقد أنزل الله تبارك وتعالى في هذه المعركة سورة آل عمران يعني كثيرا من هذه السورة في هذه المعركة ومنها قول الله تبارك وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم لقد عفا عنكم. فهذه المعركة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصيب في وجهه صلوات الله وسلامه عليه ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أي بعيد عن المعركة لحق به رجل يقال له أبي بن خلف من كفار مكة ويقول أين محمد لا نجوت إن نجا. فقالوا يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا يقتله؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه دعوه. فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة فلما أخذها منه انتفض انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير ثم استقبله فطعنه فيها طعنة تدحرج منها عن فرسه مرارا فحمله وأخذ إلى أهل مكة فقالوا له ما لك؟ فقال قتلني والله محمد. فقالوا له ذهب والله فؤادك والله إن بك من بأس ما بك بأس. فقال إنه قد كان قال لي بمكة أنا أقتلك فوالله لو بسق علي لقتلني فمات في الطريق. هذا الرجل أبي بن خلف لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان عنده فرس فيقول يا محمد عندي فرس أعلكه كل يوم أقتلك عليها. فكان النبي يقول له في مكة بل أنا قاتلك أي أنا الذي سأقتلك. فوقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقتل صلوات الله وسلامه عليه عدو الله أبي بن خلف. ثم تراجع المسلمون وتراجع الكفار كما قلنا بعد إشاعة في قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم توقف المشركون عن القتال وتوقف المسلمون عن القتال إلا حوادث بسيطة وعند ذلك وقف القتال. ونستطيع أن نلخص ما دار في هذه المعركة في نقاط. منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد القتال من المدينة في البداية، ولكن لما أصاب شبان الصحابة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد وتم القتال هناك. الحادثة الثانية أن عبد الله بن أبي سلول رجع ثلث الجيش، فصار عدد المسلمين 700 وكان عدد المشركين 3000. من الأشياء التي تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرماة أن لا يتركوا مكانهم، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض سيفه فأخذه أبو دجانة وتبختر به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية لا يحبها الله تبارك وتعالى إلا في هذا الموقف. وكذلك من الأمور التي تذكر أن المشركين هزموا في أول المعركة، ثم مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وصارت الدائرة بعد ذلك على المسلمين. ويذكر كذلك استشهاد حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم واستشهاد أنس بن النضر، واستشهد كذلك عمرو بن جموح وعبد الله بن عمرو بن حرام وغيرهم. كذلك مما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في هذه المعركة حتى سقطت رباعيته وشج وجهه صلوات الله وسلامه عليه. محاولته أبي بن خلف قتل النبي صلى الله عليه وسلم فقتله النبي صلوات الله، وهذا هو الرجل الوحيد الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقعت حوادث في هذه المعركة. رجل يقال له قزمان، هذا الرجل قاتل مع المسلمين قتالا شديدا، ولكن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فعل قزمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. استغرب الناس، يقاتل هذا القتال ويكون في التالي من أهل النار؟ فقال رجل من الصحابة لأتبعنه، فتبعه. فلما أصيب قزمان أثناء القتال وضع السيف نصل السيف في الأرض ثم نام عليه حتى قتل نفسه. وجاء هذا الرجل قبل أن يقتل نفسه وكان قد أصيب، فقال له هنيئا لك الجنة، قاتلت في سبيل الله. فقال لا والله، إنما قاتلت عن أحساب قومي، أي ما أراد وجه الله تبارك وتعالى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر فيهم النار ثلاثة، وذكر منهم صلوات الله وسلامه عليه الرجل الجريء، فيقول الله له أعطيتك من القوة فماذا صنعت؟ فيقول قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول له كذبت، إنما فعلت هذا ليقال جريء وقد قيل. فرجع الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما وقع لقزمان من قتله لنفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، هو من أهل النار. ولكن لا ينبغي لنا أن نحكم على الناس إذا قاتلوا بأنهم شهداء، الله أعلم بما في قلوبهم، ولكن أيضا لا ينبغي أن نسيء بهم الظن، بل نحسن فيهم الظن وأنهم إنما قاتلوا في سبيل الله، وهذا هو الأصل. ولذلك الأولى أن نقول نحسبهم شهداء، نظنهم شهداء، نسأل الله لهم أن يكونوا من الشهداء وما شابه ذلك من الكلمات. وفي هذه المعركة جمع النبي صلى الله عليه أبويه لسعد بن أبي وقاص وقال له ارمي فداك أبي وأمي. وفي هذه المعركة قول أبي بكر كنا نقول عن أحد هو يوم طلحة. وفي هذه المعركة كذلك إشاعة مقتل النبي لما أشاعه ابن قنيئة. وكذلك قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وهي نسيبة بنت كعب، لما اشتد القتال وقع في المسلمين القتل وأراد المشركون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، كان من دفع عن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قال لها أم عمارة نسيبة بنت كعب. وكذلك مما يؤخذ من هذه المعركة أن المسلمين وقعت عليهم الهزيمة في آخر المعركة وقتل منهم عدد كثير. وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له مخيريق يهودي أسلم وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مخيريق خير يهود. وبعد هذه المعركة أحيى الله تبارك وتعالى أهل بعض يعني المجاهدين في بدر، أحياهم الله تبارك وتعالى وهم عبد الله بن عمرو بن حرام وأصحابه، وقال لهم تمنوا علي، قال نتمنى أن ترضى عنا فقد رضينا عنك، قال فإني قد رضيت عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. المهم جمع النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء، شهداء أحد، والمشهور عند أهل العلم بل شبه متواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد صلى الله عليه وسلم، وكفنهم في ثيابهم إلا من لم يوجد له ثوب فكفن بغيره، كمصعب بن عمير وحمزة. فالقصد أنهم كفنوا في ثيابهم وفي دمائهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة الجرح يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فلم يصلي عليهم صلوات الله وسلامه عليه. والصحيح في الشهداء أن الصلاة عليهم جائزة، ليست بدعة، يجوز أن يصلي على الشهداء ويجوز أن تترك الصلاة عليهم. وهكذا كان فعلنا، أحيانا يصلي على بعض الشهداء وأحيانا يترك صلوات الله وسلامه عليه. قال عبد الرحمن بن عوف قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، وكفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وأنزل رأسه وصار يبكي. أي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. انتهت هذه المعركة، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقعت بطولات لبعض النساء بعد هذه المعركة، بطولات بالصبر، لأن الرجال بطولاتهم داخل المعركة، وقد حصل بعض البطولات داخل المعركة اللي هي سيبة بنت كعب رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولكن في الأصل أن بطولات الرجال تكون داخل المعارك وبطولات النساء تكون خارج المعارك. صبر والثبات والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. فهذه امرأة من بني دينار أصيب في أحد زوجها وأخوها وأبوها، الزوج والأخ والأخ. فلما قالوا لها مات أبوك، قالت ولكن ما فعل رسول الله؟ قالوا وأعظم الله أجرك في أخيك، قالت وما فعل رسول الله؟ قالوا وقد استشهد زوجك، قالت وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت أرونيه حتى أنظر إليه. فأشير إليها، أي هناك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل، أي ضعيف، لا شيء لا شيء. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب، لا شيء. أعظم مصيبة أصيب بها الناس كلهم هي مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذه الصحابية رضي الله عنها حققته واقعا، مات أبوها وأخوها وزوجها، وتقول ما فعل رسول الله، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا قد مر بنا لما ضرب أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما كان يدعو إلى الله تبارك وتعالى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له سليم أي لا بأس عليك، وهو يكاد يموت، فيقول لهم وما فعل رسول الله صلوات الله. هكذا كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما نحن بما أننا لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإظهار حبنا له صلوات الله وسلامه إنما يكون باتباعه واتباع سنته والسير على هديه والدفاع عن سيرته ونشرها بين الناس. فهذا هو الواجب عليكن وعلينا جميعا. قتل من المسلمين كما قلنا 70، وقتل من المشركين 38 أو 37 على خلاف في الروايات. ومن أراد أو من أرادت منكن أن يعني تعرف ما دار في هذه المعركة يعني بصورة عامة فعليها بقراءة سورة آل عمران، فإن سورة آل عمران قد تكلمت عن هذه المعركة بشكل تفصيل، وذكرت بعض الحوادث في هذه المعركة، ومنها قول الله تبارك وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وقول الله تبارك وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. تكلم ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى عن الحكم والغايات والفوائد من تلك المعركة ألا وهي أحد، ولا بأس أن نذكر بعض كلامه. قال وكان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة، منها أولا تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب النهي لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا منه. ثانيا أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون لها العاقبة في النهاية، والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة، فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب، وذلك أن نفاق المنافقين كان مخيفا كان مخفيا عن المسلمين، فلما جرت هذه القصة أظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول، وعاد التلويح تصريحا وعرف المسلمون أن لهم عدوا في دورهم واستعدوا لهم وتحرزوا به. يعني مثل هذه المعارك تميز الصفوف، يعني إذا كان دائما نصر دائما نصر دائما نصر المنافق سينضم إلى المسلمين، لأنه دائما غنائم ودائما نصر ودائما غلبة فينضم لهم، فإذا أوقع الله تبارك وتعالى الخسارة أو الهزيمة أو القتل أو الانكسار في المسلمين فإن هذا مما يميز الصفوف، وذلك أن المنافقين سيظهرون نفاقهم والمؤمنون سيظهرون إيمانهم فتمتاز الصفوف ويعرف المؤمن من المنافق، فإذا كان دائما نصر لا تتميز الصفوف، طيب إذا كان دائما هزيمة ما صار في منفع من بعثة الرسل، إنما أرسل الله تبارك وتعالى الرسل ليظهر دينه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فلو كان دائما هزيمة ما ظهر هذا الدين، فهزيمة ونصر حتى يظهر الله تبارك وتعالى الدين كله على الأرض كلها. ومنها أيضا ثالثا يقول إن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس وكسرا لشماختها، فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون. حتى الإنسان لا يصيبه الكبر والعجب بنفسه فيهزم أحيانا وينكسر أحيانا حتى يعرف أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع يقول أن الله إن الله تبارك وتعالى هيئ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته الجنة لا تبلغها أعمالهم، فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها. يعني لو لم يكن هناك جهاد ما نال المسلمون الفردوس الأعلى عند الله تبارك وتعالى، ولا شفع لسبعين من أهله لو لم يكن جهاد، ولا غفر له مع أول قطرة دم تخرج، ولا عصم من فتنة القبر. ولكن الله تعالى يريد أن يرفع درجاتهم سبحانه وتعالى، يرفع درجاتهم سبحانه وتعالى، فكان الجهاد وكان القتل الذي يقع على المسلمين. خامسا يقول إن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها الله تبارك وتعالى إليه سوقا. ثالثا أنه أراد سبحانه وتعالى إهلاك أعدائه فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه، فمحص بذلك ذنوب المؤمنين ومحق بذلك الكافرين. ولا شك أن هناك كذلك فوائد أخرى، ولكن هذه بعض الفوائد التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. بعد غزوة أحد وقعت بعض الأمور التي عادت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولها بعث الرجيع. وبعث الرجيع في السنة الرابعة من الهجرة، وذلك أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عدو وقارة قبيلتان، وذكروا أن فيهم إسلاما، وسألوا أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم عشرة من أصحابه، وأمر عليهم عاصم بن ثابت، وقيل أمر مرتز بن أبي مرتز الغنوي، ولكن المشهور أنه أمر عليهم عاصم بن ثابت. فذهبوا معهم، فلما وصلوا إلى مكان يقال له الرجيع استصرخوا عليهم حيا من هذيل يقال لهم بين الأحيان، يعني هؤلاء الذين جاءوا من عضل والقارة لما كانوا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يقال له الرجيع صاروا يصيحون في الناس أدركون أدركون من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول استصرخوا عليهم حيا من هذيل يقال لهم بنو الأحيان فتبعوهم بقرب 100 رامل، يعني خرج إليهم 100 رامل من هذيل من بني الأحيان فلحقوهم وأحاطوا بهم، ثم لجوا إلى مكان يصدهم عن الأعداء، فقال لهم أعداؤهم لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا.